الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد نزلنا في باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وتوقفنا عند قول الشارح رحمه الله وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أيضا فائدة جليلة، قال: ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام، أحدهما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود، قال الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير، العليم فيه صفة العلم وهي معنوية، والقدير صفة القدرة وهي معنوية، والسميع صفة السمع وهي معنوية، والبصير صفة البصر وهي صفة معنوية. وفرق كما هو معلوم بين البصر وبين العين، فالعين صفة حسية، وأما البصر فهو معنى، نعم البصر من الصفات المعنوية. قال الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق، والخالق يقال صفة الخلق وهي صفة فعلية، والرازق صفة الرزق وهي صفة فعلية. قال الرابع تنزيه المهر، ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام، ويؤخذ منهما التنزيه، فالله عز وجل هو القدوس المنزه من كل عيب ونقص، وهو السلام فهو سالم من كل عيب ونقص، وهذا التنزيه متضمن لصفات الكمال، فهو منزه من كل نقص وعيب لكماله في أسمائه وصفاته. فإن التنزيه من غير إثبات لكمال الضد ليس بمدح ولا ثناء على رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا بد من الجمع بينهما من نفي النقائص وإثبات ضد ذلك من الكمال. وذلك أن النقص قد ينفى في من لا يقبل، في المحل الذي لا يقبل ذلك الأمر ولا يقبل ضده، كما يقال الجدار لا يظلم لأنه لا يقبل لا الظلم ولا العدل، فمجرد النفي ليس بكمال، النفي عدل، وإنما يثنى على الله سبحانه وتعالى بكماله في أسمائه وصفاته، فالثناء على الله عز وجل يكون بصفات الكمال. وأما النفي المحض فليس بكمال ولا يدل على كمال من نفي عنه ذلك الأمر، كما قلنا قد تنفى النقائص عن المحل الذي لا يقبل لا النقص ولا الكمال، كقولنا الجدار لا يظلم، الجدار لا ينام، الجدار لا كذا لا كذا من صفات النقص، فقد يدل على كماله لأنه لا يقبل لا النقص ولا الكمال. إذا نفي عن الله عز وجل، إذا نفيت عن الله عز وجل صفة من صفات النقص، فلا بد من إثبات ضد ذلك من الكمال. قال الرابع تنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام. الخامس ولم يذكره أكثر الناس هو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل دال على معان نحو المجيد العظيم الصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال فأطلق عليه المجيد لاجتماع تلك الأوصاف من صفات الكمال. قال رحمة الله عليه الخامس والذي ثلث الناس هو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل دال على معاني نحو المجيد العظيم الصمد. فإن المجيد يتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظ يدل على هذا فإنه موضوع بالسعة للسعة والكثرة والزيادة. فمنه استمجد المرء والعذار وأمجد الناقة علفها ومنه رب العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم لأنه في مقام الطلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه فأتى فيها المطلوب باسم يقتضيه كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فوراجع التوسل إليه بأسماء وصفاته وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومن الحديث الذي في المسلم والترمذي ألم بياض الجلال والإكرام. ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده وأنه لا إله إلا هو المنان فهو توسل إليه بأسماء وصفاته. وما أحق ذلك من إجابة وأعظمه موقع عند المسؤول وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. قال السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر وذلك قدر زائد على مفرديهما. صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين بالوصف الآخر يعني يكون الاسم الأول فيه صفة والاسم الآخر فيه صفة وعند اجتماع الاسمين تأتي صفة ثالثة. قال صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد العفو القدير الحميد المجيد. وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء مزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر. فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم. فتأملوا فإنه من أشرف المعارف وهذه فائدة حسنة من كلام العلامة القيم رحمه الله عليه. فيكون الاسم مع اقترانه بالاسم الآخر يدل على كمال آخر وثناء الله عز وجل بأمر آخر محصول اجتماعهما. وهذا الاجتماع الغني والحميد كما قال نحو الغني الحميد والعفو القدير والحميد المجيد وغير ذلك ما ذكره المؤلف رحمه تمضي عليه. والله سبحانه وتعالى عفو قدير، والعفو صفة كمال، والقدرة صفة كمال، واجتماع العفو مع القدير كمال آخر. وذلك أن العبد قد يعفو لعجزه، قد يعفو العبد لعجزه، وقد تكون عنده قدرة وما عنده عفو. هذا موجود في المخلوقين، يكون عنده قدرة على الانتقام وينتقم، ما عنده عفو. وآخر ربما يكون موصوب بالعفو غير أن العفو جاء عن ضعف وعجز، فهو كثير العفو، لكن الذي دفعه إلى هذا العفو هو العجز، ما عنده قدرة على الانتقام فيلجأ إلى العفو. وشأن الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، فالله سبحانه وتعالى عفو موصوف بهذا الصفة من صفات الكمال، وهو عفو مع قدرته فلا يعجزه شيء. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فعفوه لا عن عجز وإنما عن كمال، عن كمال القدرة. فاجتماع العفو مع القدير في مثل هذا المعنى الحسن. وهكذا في اجتماع الغني والحليم، فيه أيضا مثل هذا المعنى الحسن، فإن الله سبحانه وتعالى جمع بينهما، بين الغني والحليم. فالغنى صفة كمال، والحلم أيضا صفة كمال، واجتماع الغني مع الغنى مع الحلم كمال آخر. وذلك أن المخلوق قد يحصل منه الحلم عمن يسيء إليه، لأنه يحتاج إليه، يحتاج إليه فيحلم عنه بحاجته إليه، ربما يؤذيه أناس بالقول أو بالفعل، وهو يحلم عمن آذاه لأنه يحتاج إليه، ما هو غني عنه، فيحلم لفقره وحاجته. أما الله سبحانه وتعالى فهو إن حلم عن خلقه وعن المشيء من خلقه فإنما كان ذلك مع كمال غناه سبحانه وتعالى، فهو يحلم مع كمال غناه، وهذا كمال آخر، هذا كمال مأخوذ من اجتماع هذين الاسمين الغني والحليم. فعلى كل هذا الباب من الأبواب النافعة كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله عليه فيما يتعلق باجتماع الاسمين، الاسم الأول يكون فيه كمال والاسم الآخر فيه كمال، وفي اجتماعهما كمال آخر. قال عبد الله عليه واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر. فلو تنمنا منها انتهينا من الجملة هذه. طيب، قال رحمه الله عليه في مسائل: الأولى إثبات الأسماء، وهذا نأخذ من الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثاني كونها حسنى، وقد عرفنا السبب في ذلك، وأنما هي أسماء جامدة عالمية محضة، وإنما هي عالمية وصفية، وما فيها من الوصف يدل على الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. لهذا كان اسم الله عز وجل حسنى. قال الثالث: الأمر بدعائه بها فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، وهتم الآية وذر الذين يلحدون في أسمائه. الخامس تفسير الإلحاد فيها، وعرفنا أن المراد بذلك الميل، فالميل إلى غير إلى الباطل، الميل إلى غير الصواب، فيما يتعلق بالأسماء والصفات كل ذلك من الإلحاد فيها. السادس وعيد من ألحد، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، والذين يدعون في أسمائي سيجزون ما كانوا يعملون. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. باب لا يقال السلام على الله. قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. وهذا حديث صريح في النهي عن هذا الكلام، وهو قول القائل السلام على الله، فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله هو السلام، كيف تقول السلام على الله والله سبحانه وتعالى هو السلام؟ فاسمه السلام كما هو معلوم، وإن كان المراد بذلك الدعاء بالسلامة فإن مثل هذا الدعاء يوهم النقص، مثل هذا الدعاء يوهم إمكان النقص، إمكان النقص في حقه سبحانه وتعالى، والنقص في حقه غير ممكن، غير ممكن، فهذا يوهم. مثل هذا الأمر فمثل هذا لا يليق في حق الله سبحانه وتعالى. قال الشارح هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان. الحديث في آخر ذكر التشهد الأخير، ورواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن مسعود، وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقول فإن الله هو السلام ومنه السلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث: إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى. في التنزيل: ما يدل على أن المطلوب تعالى يسلم عليه في الجنة كما قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. ومعنى قوله إن الله هو السلام أنه تعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال المنزع عن كل عيب ونقص. قال في البدائع يريد العلامة القيم: السلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء، يتضمن الإنشاء والإخبار، فالجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، ومعنى السلام مطلوب عند التحية. وفيه قول المشهوران: الأول أن السلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركة، نزلت بركته عليكم، ونحو هذا. تقدير في هذا المعنى من أسماء عز وجل اسم السلام دون غيره، دون غيره من أسماء. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به للتحية. ومن حجج أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقال المسلم سلام عليكم، ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذلك. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، بل المقصود منه الإيذان بالسلامة خبرا ودعاء. قال علامة ابن القيم رحمه الله: فصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، فكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما، وإنما يتبين ذلك بقاعدة وهي أن حق من دعا الله بأسماء الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لفصوله، حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه. فإذا قرب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه المقتضين لفصول مطلوبه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعو به: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالمقام المكان مقام طلب السلامة الذي هي أهم عند الرجل، أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو السلام الذي تطلب منه السلامة. فتضمن لفظ السلام معنيين: أحدهما ذكر الله أي باسم من أسمائه، إذا قال السلام عليكم فيه ذكر الله باسم من أسمائه الذي هو السلام. والثاني طلب السلامة، فقول القائل السلام عليكم فيه ذكر هذا الاسم أسماء الله وفيه أيضا طلب السلامة، الدعاء للسلامة، ففي ذلك المعنيان ذكر الله عز وجل بهذا الاسم وطلب والدعاء للسلامة لمن سلم عليه. قال وثاني طلب السلام مقصود المسلم، فقد تضمن السلام عليكم اسما من أسماء الله وطلب السلام منه. فتأمل هذه الفائدة. قال وحقيقة البراءة والإخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى تبدو تصاريح، فمن ذلك قول وسلمك الله. وفي دعاء المؤمن على الصلاة: ربي سلم سلم، كان في معنى النجاة والخلاص، ربي سلم سلم. ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، أي خالصا له وحده لا يملك معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة قال المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب. وحقيقته الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي يضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من سوائب الشرك، فسجد لربي وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص ربه وللمشرك به. فعلى كل الحديث ظاهر الدلالة على أنه لا يقال السلام على الله بالاعتبار الذي سبق ذكره وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله عز وجل هو السلام. فكيف يقال السلام على الله والله السلام؟ وهكذا كما عرفنا إن قصد الشخص الدعاء فالله سبحانه وتعالى لا يلحقه نقص. كيف تدعو لربك من السلامة والله سبحانه وتعالى هو الكامل في أسمائه وصفاته، لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، وإنما النقص يخص بالمخلوق فيدعى له، يدعى له بالسلامة لأن النقص حاصل له والآخر تحصل للمخلوق، فهذا الذي يدعى له بالسلامة. وأما الله سبحانه وتعالى فهو كامل في أسمائه وصفاته. قال رحمة الله عليه في مسائل الأولى تفسير السلام مر معنا قريبا. الثاني أنه تحية، يعني فيه أنه هو تحية، وفيه كما عرفنا المعنيان ذكر الله عز وجل وطلب السلام. الثالث أنها لا تصبح لله، هذه الكلمة السلام على الله. الرابع عند في ذلك وهو أن الله والسلام، وذكرنا شيئا آخر كما سبق. الخامسة تعليمهم التحية التي تصرح لله، وش التحية التي تصرح لله؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وإن كان الحديث الوارد الذي ذكره الشارح لما قالوا الحديث إن هذا هو تحية الجنة لربهم تبارك وتعالى، لكن لا يثبت، لكن كلام حق، لأن يعني هذا الثناء صحيح دلت عليه الأدلة الصحيحة، هو ثناء الله عز وجل الصحيح دلت عليه الأدلة الصحيحة. لأن كونه من سلام المؤمنين لأهل الجنة، من سلام أهل الجنة لربهم يوم القيامة، لا يحتاج في الأدلة الصحيحة. قال المؤلف رحمه الله: باب قول، نعم، باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت. قال الشافعي أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن يعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه. فهذه اللفظة نهي من الأدب مع الله عز وجل في الدعاء، وإن كانت منتشرة في أوساط كثير من الناس، وكثير من بعض الناس ربما يجري هذا الكلام عن لسانه من غير قصد، لكن على كل هي لفظ خاطئ في الدعاء. إذا دعا الله عز وجل يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يعزم المسألة. وهذا يدل على أنه غير عازم في المسألة. الشخص إذا قال لغير افعل كذا إن شئت، هل فيه عزم في الطلب ولا عدم العزم؟ هذا نعم يدل على ضعف الطلب. دخلوا افعل كذا إن شئت، بعشرة قال افعل كذا، فقد عزم عليه في الطلب. ففيه هذا المعنى أنه خلاف العزم في الطلب، والداعي لربه سبحانه وتعالى لابد أن يعزم في الطلب. وفيه معنى آخر قال: فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له، يعني أنت تقول للمخلوق افعل كذا إن شئت، تخشى أن يأتي مانع منه ويكره على عدم الفعل، فإن المخلوق ضعيف قد يتمكن من الفعل وقد يمنع مانع، فتقول له افعل كذا إن شئت حتى لا تحرج عليه تشق عليه، أنك تخشى أن يقع في شيء بالحرج، وأن هناك ما يمنع من ذلك الفعل، فتخفف عليه وتقول له افعل كذا إن شئت، فيجعل له فيجد لنفسه متسعا. إذا جاء شيء يمنعه ويكرهه على عدم الفعل، أما الله عز وجل فإن الله لا مكره له. وفيه معنى ثالث قالوا لمسلم وليعظم الله: فإن الله لا يتعظم الشيء لا أعطاه، فإن الله لا يتعظم الشيء لا أعطاه. الإنسان قد يقول لغيره، إذا قال لغيره مثلا: اعطني 100,000، يعطيه 100,000 قرضا إن شئت، مش يقول إن شئت، ربما يكون ذاك الشخص يرى أن هذا شيء عظيم، تستدين مني 100,000، ربما يتعاظم ذلك الشيء، فتخفف عليه الأمر وتقول له إن شئت، من أجل التخفيف عليه، لأن المخلوق ربما إذا طلب منه مال ولو عن طريق القرض ربما يجده عظيما في نفسه، فإذا قلت له إن شئت خففت عليه، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى هل هناك شيء أعظمه؟ لا في شيء، إطعامه رب العالمين سبحانه وتعالى مهما طلب العبد من الأمور المباحة فهي هينة عند الله عز وجل، ما يتعاظمه شيء. إذن هذه ثلاث مفاسد نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في قول الطائب اللهم اغفر لي إن شئت، فقال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، والمسلم ليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظم الشيء وأعطاه. وأما في حديث زيارة المريض وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام المريض طهور إن شاء الله فليس من قبيل الدعاء، طهور إن شاء الله ليس من قبيل الدعاء، وإنما هو من قبيل الخبر، والمحذور إنما هو في الدعاء، أما في الخبر ما هي محذور. فإذا جاء إنسان المريض وقال له طهور إن شاء الله يخبره أن المرض يطهر الله عز وجل به الذنوب بمشيئته، هذا مجرد خبر من أجل رفع المعنويات للمريض وأنه يصبر على ما نزل به من الألم والشدة، إذا علم أن الله عز وجل له حكمة في هذا المرض وأن الله عز وجل يطهر الذنوب بهذه الأمراض، فهذا خبر يراد به رفع معنويات المريض وحتى يقبل المريض بهذا المرض ويصبر عليه، فليس المراد بذلك الدعاء، إذن المراد بذلك الخبر. أما إذا أردت الإنسان الدعاء بمعنى اللهم اجعل هذا المرض طهورا له إن شئت، هذا ما يستقيم، ما يستقيم إذا أراد الدعاء. فيحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام على الخبر لا على معنى الدعاء حتى لا تتعارض الأحاديث. هو القائل لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، فهذا حتى لا تتعارض الأدلة الواردة في الباب، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا ينقض بعضه بعضا. قال الشاهد رحمه الله بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه أو رجائه فيعطيه مسألته وهو كاره، فاللائق السائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين فإنه تعالى يلق به ذلك لكمال غناء جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين، وعطاءه كلام، نعم أعطى الله عز وجل كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما في شيء يعجزه سبحانه وتعالى، كن فيكون. وفي الحديث يمين الله ملأ لا يبيضها نفض سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإن لم يرض ما في يمينه، وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه، يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة وهو الحكيم الخبير. فاللائق من سأل الله عز وجل أن يعزم المسألة فإنه تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة، وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه ويعلم في عين الصغير صغارها ويصغر في عين العظيم العظائم. قال وهذا إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر ويعطي كرها والبخل عليه أغلب، وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم، أما ما يعطيه الله عباده هو دائم مستمر يجود بالنوال قبل السؤال. نعم كلام حسن جميل وجمل طيبة، نؤجل الكلام على هذه الجمل الطيبة إلى درس القادم بإذن الله عز وجل. إلى هنا أمر هذا.